بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
بيان ما ينبغي أن يتخلق به الذاكر من الآداب.
نعم، طبعا إخواننا، الذكر عبادة عظيمة، وللذكر أحكام وآداب، وهذا الذكر سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة له آداب ينبغي أن يحققها الإنسان لينتفع بهذا الذكر. ودائما أيها الإخوة، صحة العبادات بأحكامها ورقي العبادات بآدابها، فالذكر أيضا يعظم بقدر ما يكون فيه من أدب. يعني الأدب في شخص الذاكر، الأدب في مجلس الذكر، الأدب في الجماعة التي تذكر الله عز وجل. نعم.
والآداب إما قبلية وإما مصاحبة وإما بعدية.
السلام. كل عبادة لها آداب تسبق العبادة، ولها آداب أثناء العبادة، ولها آداب بعد العبادة. هذا كلام جميل. يعني إخواننا، الصلاة لها آداب قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة، وكذلك بقية العبادات كالحج مثلا أيضا له آداب يلاحظها الإنسان قبل الحج، وهناك آداب في الحج، وهناك آداب بعد الحج. وكذلك في الذكر، هناك آداب قبل الذكر، وهناك آداب في الذكر، وهناك آداب بعد الذكر.
أولا الآداب القبلية. فالقبلية أن يجدد التوبة مما وقع فيه من المخالفات أو الخواطر الرديئة، وأن يتطهر من الحدث والخبث.
يعني أنت الآن تريد أن تذكر الله سواء كان ذلك بلسانك أو بقلبك، هذا الذكر ينبغي عليك أن تتوب فيه إلى الله عز وجل. قبل أن تذكر تتوب إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لتطهر باطنك ولتطهر قلبك من المعاصي والذنوب بالتوبة، ليصير هذا القلب محلا لتجليات الله عز وجل. وإلا لو ذكر العاصي فإن هذا الذكر له أثر، لكن هذا الأثر يريد أن يدخل القلب فيجده مليئا بالمعاصي وبالذنوب بالغفلة وغير ذلك، فربما حرم الإنسان بركات هذا الذكر لأن المعصية غلبت عليه. لذلك نحن نذكر الله عز وجل، وينبغي علينا في الذكر وقبل الذكر أن نقبل على الله عز وجل، وأول الإقبال أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى،
وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة ليحصل له الجمعية في الذكر.
يعني أنت الآن تريد أن تذكر الله، تنوي الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت في الذكر تتوجه إلى الله، ومن ضرورة التوجه إلى الله أن تعرض عن كل ما سواه. لذلك الإنسان الذاكر إخواننا ينبغي أن يكون مقبلا على الله منصرفا عن كل ما عداه، ليحصل له جمع الهمة على الله عز وجل، بأن يكون في ظاهره وباطنه مقبلا على الله تبارك وتعالى بلا تشويش. أما الإنسان الذاكر إذا كان أثناء الذكر ينظر إلى هذا ويفكر بهذا ويسمع إلى هذا وما شابه ذلك، نقول لو حصل لك الذكر اللساني وربما حصل لك شيء من الآثار في الذكر، لكن لم تحقق ثمرة الذكر الكاملة.
وأن يستغفر الله تعالى بما تيسر بأي صيغة كانت.
هذا أيضا من الآداب التي تكون قبل الذكر، لأن التوبة تكون قبل الذكر، والتوبة تكون أيضا بالاستغفار.
وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
ليه؟ لأن الإنسان أيها الإخوة ربما كان مقصرا في نفسه فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لتقبل أذكاره ببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الذاكرة يدخل على الله عز وجل فيكون النبي عليه الصلاة والسلام وسيلته إلى الله تبارك وتعالى.
وأن يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات.
إذا أردت أن تجلس فكل الجهات جائزة، لكن أنه أفضل أن تتوجه إلى القبلة لتكون في قلبك متوجها إلى الله وفي ظاهرك متوجها إلى القبلة التي أمرك الله بالتوجه إليها في الصلاة.
وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير ثم يشرع في الذكر.
نعم، طبعا أخواننا هنا قضية أن يستحضر شيخه، يعني بمعنى أن يعني يأخذ منه في حاله في نفحاته وما شابه ذلك، يعني هو الآن كأنه يسير على منهجه ويأخذ من حاله ويتذكره ليكون ذلك عونا له في التحلي بالصفات الظاهرة والباطنة أثناء الذكر.
قوله والآداب إما قبلية، هذه آداب لخصوص الذكر، وأما آداب الطريق فقد ذكرها فيما سيأتي مشتتة، وذكرها في رسالته التي ألفها في طريق القوم مجموعة، ولنذكرها تتميما للفائدة فنقول: وأما الآداب فهي كثيرة جدا، فنقتصر منها على المهمات، بعضها يتعلق بحق الشيخ.
والله يا أخواننا قضية الأدب هذه قضية لها بداية وليس لها نهاية، وكل عمل يعمله الإنسان حفه الله عز وجل بمجموعة آداب يرتقي فيها العمل بدرجات كبرى، فربما وصل الإنسان إلى الله بعمل بسيط كان فيه على أدب عظيم مع الله عز وجل. والأدب ثوب لا يخلعه الإنسان أبدا في جميع مراحل سيره إلى الله عز وجل. هناك أدب مع الله، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أدب مع كتاب الله، أدب مع شرع الله، أدب مع العالم الذي يتعلم منه، أدب مع الأولياء، أدب مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أدب مع المؤمنين، أدب مع خلق الله أجمعين. هناك آداب. الإنسان أحيانا يقول لك والله إذا كان بده يكون إنسان هيك يعني كيف يعيش؟ نقول له والله عندما تتحلى بالأدب يسهل عليك الأمر. ليه؟ لأن الأدب أيها الإخوة يكون في البداية تكلفا، ثم بعد توفيق الله عز وجل يصير سجية عند الإنسان. الإنسان إخوانا الذي يتكلم بأدب لا يصعب عليه الأدب في الكلام. ليه؟ لأنه يعتاد ذلك. أما الإنسان إذا عود نفسه يعني التراخي في الآداب القولية أو الفعلية يصعب عليه أحيانا التحلي بهذا الأدب في بعض المجالس، وكثيرا ما تقع العثرات من بعضنا. ليه؟ لأنه لم يعتد الأدب في حياته العامة، فإذا كان في موقف خاص ربما لم يسعفه الأدب فأساء الأدب في موضع خطير إما مع الله أو مع خلق الله عز وجل. نعم.
وبعضها يتعلق بحق الإخوان الذين معه في الطريق، وبعضها يتعلق بحق عامة، وبعضها يتعلق بحق نفسه
ما شاء الله،
وبالتي نذكرها يتيسر له إن شاء الله تعالى ما لم نذكره. فالآداب التي تطلب من المريد في حق الشيخ أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطنا.
سبحان الله. وهذا الأمر أيها الإخوة الأكارم غاب عن ثقافة عصرنا اليوم. إخواننا المعلم عموما ليس له احترام في قلوب الطلاب، طبعا لأسباب كثيرة، لكن هذا الأمر خطير في مقام التعليم عموما، لكن إذا وصل إلى حيز طلب العلم الشرعي صار أمرا خطيرا، وإذا وصل إلى ميدان التربية والتصوف كان أخطر، وإذا وصل إلى ميدان الإساءة وسوء الأدب مع الشيخ المربي كان ذلك من أخطر الدرجات. لذلك إخواننا، الإنسان عندما يتعلم من شيخ علوم الشريعة خصوصا والعلوم العامة عموما، ينبغي عليه أن يكون معظما لهذا الشيخ في ظاهره بالأدب القولي والفعلي وفي باطنه. أما اليوم إخواننا، أحيانا عند بعض الناس في آداب ظاهرة، يعني كلمات منمقة، عبارات منمقة، سلوكيات ظاهرية، لكن في الباطن ربما يغتابه وينتقده ويتكلم عليه أشكال ألوان. فنقول له والله هذا الأدب في الظاهر لا ينفعك، لأنه يعارضه سوء الأدب في الباطن.
وعدم الاعتراض عليه في شيء فعله ولو كان ظاهره أنه حرام، ويؤول من بهم عليه ولا يلتجئ لغيره من الصالحين.
شو الكلام إخواننا هذا؟ يعني أنا الآن لو رأيت خطأ على شيخي، هذا الخطأ إخواننا إما أن يكون في أمر دنيوي أو أمر ديني. إذا كان في أمر دنيوي، أمر بسيط، يعني فعل أمر من الأمور الدنيوية غلط، أمر بسيط، نعم. ثم بعد ذلك في القضايا الدينية، هذا الأمر الذي رأيته أنت ربما لا تعرف حكمته ولا تعرف حقيقته وما شابه ذلك. فأنت الآن إذا خالفك في بعض الآراء، يعني أمور بسيطة، يعني الآن لن يكون هناك خلاف بينك وبين شيخك في حرام محض، إن والله أنا شيخي يفعل معصية أنا أعذره على ذلك، لا. لكن إذا كان الأمر فعل أمرا بعرف أنه حرام، طيب بركي في خلاف في المذاهب، الشيخ في هذا الموقف أخذ بقول آخر، يعني مسألة فيها قولين، أنا أعلم قولا والقول آخر لا أعلمه، طيب أنا لماذا أستعجل بالإنكار عليه؟ بل حتى لعامة الناس، أنا لا يحق لي أن أنكر منكرا إلا إذا كان مجمعا عليه، فما بالك بعالم هذا الأمر؟ بيجي بعض الناس بيقول لك طيب بركي لو رأيت شيخي عم يفعل كبيرة من الكبائر دون تأويل، بيقول ما شاء الله أنت منين منقيها الشيخ هذا بيفعل كبيرة، يعني يفعل كبيرة علانية، وأنت يعني أنت الآن لماذا تصحب شيخا بهذا الشكل أصلا؟ نحن نقول لك اختر الشيخ الصالح، الشيخ المعروف عنه بالفضل والعدالة والتقوى. أما أنت الآن يعني ربما تختار إنسانا يعني دون ضوابط، ثم بعد ذلك تتصور هذه المسألة.
ولا يزور صالحا إلا بإذنه ولا يحضر مجلس غيره.
سبحان الله إخوان، هذا عندما يكون إنسان على شيخ مرب، إذا أراد أن يذهب إلى شيخ آخر يستأذن شيخه، أي البعض يعتبروا نوع من الاسترقاق للتلاميذ ومدري إيش. سبحان الله، اختلف إخواننا كثيرا العلاقة بين التلميذ والشيخ التي كانت سابقا، اليوم صار الأمر ضعيف جدا، صار عبارة عن درس يحضره الإنسان في المسجد أو ربما بالتسجيل أو ما شابه ذلك. لذلك الآن هذه الضوابط والآداب قلت كثيرا اليوم. أما حقيقة أنت عندما تكون عند شيخ مرب عرفت فضله، عرفت خيره، وأنت الآن يعني تنتفع به، ينبغي عليك أن تراعي هذه المسائل. ثم إذا أردت أن تذهب إلى شيخ آخر فاستأذنته، إذا كان هو إنسان مخلص وفعلا شيخ مربي، هو الآن سينصحك إما أن تذهب أو لا، والمعيار في ذلك المصلحة الدينية الراجعة لك، مو والله أنا ما بحب يحضر عند غيري وكذا لأمر شخصي عندي، لا. المشكلة يا إخواننا أننا أحيانا نسمع هذه الضوابط العالية التي وضعها العلماء لأولئك الكبار، ثم نأتي لنطبقها على أنفسنا من الصغار، إن والله أنا الآن كذا مع تلاميذي ومع كذا. لك يا إخواننا، كلام الكبار ما بيطبق على الصغار، كلام الكبار للكبار. نحن إخواننا الله يعفو عنا ويسامحنا، هذه الآداب نحن الآن يعني بعيدون عنها، فلذلك ما يقال عن الشيخ المربي الكامل وكذا لا ينبغي أن يتمسك به شيخ صغير في أول الطريق. ثم بعد ذلك يعني هذا الكلام إخواننا الشيخ المربي يعني يفعله وهو يراعي الإخلاص لله. أنا لا ينبغي أن أخذ هذا الكلام لأراعي به حظ نفسي، يعني أنا ما بدي طالبي روح عند غيري، شو بساوي؟ بتمسك بهذه الآداب. طب هذه الآداب وضعت لمصالح دينية، أنا عم بجعلها إيش؟ لمصالحي أنا الشخصية. هذا الاستعمال لتلك الآداب والقواعد من الخطر العظيم الذي وقعنا به.
ولا يستمع ممن سواه حتى يتم سقيه من ماء سر شيخه.
ما شاء الله.
ولا يقعد وشيخه واقف.
ولا يقعد التلميذ وشيخه واقف. ما شاء الله.
ولا ينام بحضرته إلا بإذنه في محل الضرورات.
ولا ينام التلميذ وشيخه حاضر إلا بإذنه، يعني مسافرين سوا ففعلا اضطرنا ننام كذا، لا مانع في ذلك.
ولا يكثر الكلام بحضرته ولو باسطه.
ولو باسطه الشيخ، يعني لو الشيخ رفع الكلفة بينه وبين تلميذه، التلميذ ما بيرفع الكلفة. وكذلك الابن مع أبيه أيها الإخوة، لا يرفع الكلفة ولو باسطه الأب. ليه؟ لأنك ربما باسطته في موضع أو في موقف هو الآن غير مهيئ له، فيتغير قلبه عليك. وهذا الأمر يراعيه الابن مع أبيه والتلميذ مع شيخه.
ولا يجلس على سجادته ولا يسبح بسبحته. ولا يجلس في المكان،
ولا يستعمل مسبحة الشيخ في التسبيح، أي خاصة للشيخ هذه، وكذلك هذا المكان خاص للشيخ، ما بتقعد عليه أنت حتى في حال غيبته. الله يرحم هذه الآداب يا أخواننا. لذلك احنا نسأل الآن، شلون العلماء الكبار صاروا كبار؟ بهذه الآداب.
ولا يجلس في المكان المعد له، ولا يفعل فعلا من الأمور المهمة إلا بإذنه.
نعم.
ولا يمسك يده للسلام وهي مشغولة بشيء.
سبحان الله.
بل يسلم عليه بلسانه، ولا يمشي أمامه، ولا يساويه في مشيه إلا بليل مظلم ليكون مشيه،
إلا بليل مظلم فإنه لا مانع أن يمشي أمامه خوفا عليه،
ليكون مشيه أمامه صونا له، وألا يذكره عند أعدائه، وأن يحفظه في غيبته كحفظه له في حضوره.
ما شاء الله.
وأن يلاحظه بقلبه في جميع أحواله، ويرى كل نعمة وصلت له من بركته، وألا يعاشر من كان الشيخ يكرهه، وأن يصبر على جفوته وإعراضه عنه، وأن يحمل كلامه على ظاهره فيمتثله إلا بقرينة صارفة عن إرادة الظاهر، وأن يلازم الورد الذي رتبه، فإن مدد الشيخ في ورده، فمن تخلف عنه حرم المدد.
ما شاء الله. من تخلف عن الأوراد التي تلقاها من الشيخ حرم المدد من هذا الشيخ.
وأن يقدم محبته على محبة غيره ما عدا الله ورسوله، فإنها المقصودة بالذات، ومحبة الشيخ وسيلة. وأما الآداب التي في حق إخوانه،
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.